السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع هذا الموضوع الرقراق الجميل. فنحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وغيرهم بسند صححه العلامة ابن القيم والعلامة الألباني رحم الله الجميع، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإن يحيى عليه السلام كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، جمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد بالناس حتى قعدوا في الشرف أو في الشرفات يعني قعدوا في النوافذ أو على النوافذ، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ بهم المسجد وقعدوا في الشرف. وقال يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأن آمركم أن تعملوا بها. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله تعالى كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله تعالى كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ورق يعني فضة، فقال له أي قال السيد لعبده: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، وفي لفظ: وإن الله تعالى أمركم بالصلاة. وآمركم بالصلاة، خلي بالك، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أكررها ثلاثا لأنها موضوع حلقة الليلة بإذن الله جل وعلا. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه جل جلاله، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، كمثل رجل في عصابة أي في مجموعة من الناس معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك، أي كلهم يشم رائحة المسك في صرته، فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، يعني قيدوا يديه إلى عنقه. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، ففدى نفسه منهم. وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آمركم بخمس. يبقى في خمس لنبي الله يحيى وخمس لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى أخيه يحيى وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى أو من جثي جهنم، فإنه من جثى أو من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها عباد الله، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا هو الحديث الجميل الطويل الذي نطوف مع حضراتكم في بستان هليان الماتع، لنجمع ما فيه من الرحيق والزهر والثمر، ولندخل معا إلى محرابه المهيب الجليل لنستخرج منه الدروس والعظات والعبر، ولنسبح سويا ولنغوص صويا في أعماق أعماقه لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر. ولم لا؟ وصاحب هذه الكلمات هو من أعطاه الله جوامع الكلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثت في الحلقة الماضية عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في مقدمة موجزة، وإلا فالحديث عن نبي الله يحيى وعن جميع أنبياء الله ورسله يحتاج إلى ساعات طويلة. وما أحوج البشرية الآن إلى أن تتعرف على هذه النجوم في سماء النبوة وفي سماء الصدق، فهؤلاء هم الهدى وهؤلاء هم الحدى الذين بعثهم ربنا جل وعلا ليأخذوا بأيدي البشرية الضالة المنحرفة عن منهج الله تعالى، ليسوسوها بمنهج الله وليقودوها بمنهج الله حتى لا تحترق بلفح الهاجرة القاتل، وحتى لا يرهقها طول المشي، وحتى لا ترهق بطول المشي في التيه والظلام. نعم أيها الأفاضل، الكلمة الأولى التي أمر الله جل وعلا بها نبيه يحيى وأمره أن يأمر بها بني إسرائيل ليعملوا بها بعد أن يعمل بها هو ابتداء، هي أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأصل الأول، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق، والتي من أجلها خلق الله السماء والأرض، والتي من أجلها خلق الله الجنة والنار، والتي من أجلها أنزل الله الكتب، والتي من أجلها أرسل الله الرسل. لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق هذه الغاية، إلا بتحقيق هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكرت أيها الأفاضل، وأنا أؤكد وأكرر عن قصد وعن عمد، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. وما أحوجنا والله في هذا الظلام الحالك إلى هذا النور، إلى نور التوحيد، إلى نور إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. العبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. والعبادة التي أمرنا الله بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فليس عبدا عابدا لله من أذعن واستخضع واستسلم وانقاد دون حب لله، وليس عبدا لله من عبد الله بالحب دون أن يذعن وأن يخضع وأن يستسلم وأن ينقاد لأمر الله وحكم الله ومنهج الله. بل لا بد أن تكون العبادة متضمنة للحب والذل، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل وعلا. كذلك لا بد لها من شرطين، ألا وهما الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله سبحانه وتعالى. إخلاص واتباع. وعرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أولهن أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الحق الأول لله جل وعلا على خلقه جميعا وعلى عباده بلا استثناء. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي المختار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه، أي يوحدوه، أي يفردوه بالعبادة والألوهية. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه للعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، هذه الأولى، هذه هي الأولى: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أو فضة، وقال هذا السيد لهذا العبد: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان هذا العبد اللئيم يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الموحد لله جل وعلا الذي أفرد الله بالألوهية والتوحيد والعبادة، هذا عبد كريم يؤدي مراد سيده، يؤدي مراد خالقه تبارك وتعالى، يعمل لله عز وجل على مراد الله، يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حده. هذا هو العبد الذي أدى حق سيده عليه، هذا هو العبد المقر بعبوديته لربه جل وعلا. هذا هو العبد الذي يقر بحق الحق عليه، بحق الحق سبحانه وتعالى عليه. هذا هو العبد الذي يستحق أن يشرف بالعبودية لربه، الذي يستحق الجنة في الآخرة. هذا هو العبد القريب إلى الله، هذا هو العبد الذي حقق مراد الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها، أي من عذاب الله؟ فيقول: بلى، يعني لو كنت أملك الدنيا كلها الآن لافتديت بها من عذاب الله. فيقول الله جل وعلا له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر عجب. والمشرك عبد لئيم مع سيده، يعيش في نعم سيده وفي خير سيده وفي بيت سيده وفي ملك سيده، ويعمل بمال سيده ويأكل من رزق سيده، ثم بعد ذلك في آخر اليوم أو في آخر الشهر يجمع هذه الأرباح ويجمع هذا الأجر وينطلق به ليدفعه إلى رجل آخر، لا يدفع هذا الحق إلى صاحبه إلى سيده. من منا أيها الأفاضل يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من منا يرضى أن يكون موظفه في شركته العامة أو الخاصة كذلك؟ بل من منا يرضى أن يكون ولده في البيت كذلك؟ تصور لو أنك رأيت ولدك الذي تطعمه والذي تقدم له ما يشتهيه والذي قد تخرج اللقمة من فمك لتضعها في فمه إلى غير ذلك كما يفعله الوالد مع ولده، تصور لو أن هذا الولد بعد ذلك احتجت أنت منه إلى 100 جنيه أو إلى 1000 جنيه، فكان يحمل هذا المبلغ مع أنه يتاجر في مالك أنت ويدفعه إلى أي إنسان آخر حتى ولو كان من أرحامه، كيف يكون حالك أنت مع ولدك؟ والله لن ترضى عنه ولن تقبل ذلك منه. فكيف بالعبد يعيش في أرض الله ويعيش في ملك الله ويتنعم بنعم الله وفضل الله عليه من رأسه إلى قدمه، ونعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك يصرف هذا العبد اللئيم الحق إلى غير صاحبه، ويدفع هذا العبد اللئيم الحق إلى غير سيده، فيصرف العمل ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أي لؤم هذا؟ أي عبد هذا؟ أنت في ملك الله وأنت مخلوق لله، ونعم الله تتوالى عليك تطرى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإحسان الله إليك لا يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يعدده. فإن العبد منا أيها الأفاضل لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر، يعني إن كان العبد كريما لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر. لو أحسن إليك إنسان الآن بأي صورة من صور الإحسان، إن كنت كريما جعلني الله وإياك من أهل الفضل والكرم، لن تنسى أبدا إحسان هذا الرجل المحسن إليك ما حييت، ما حييت. أما اللئيم فهذا أمر آخر. كفاني الله وإياكم شر اللؤم إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالعبد المشرك يعيش في ملك الله، خلقه الله جل وعلا، أنعم عليه جل وعلا، أرسل من أجل هدايته الرسل والأنبياء، لكنه عاند وعارض، أنزل الله عز وجل على أنبيائه الكتب والصحف من أجل أن يدل هؤلاء على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم، فعاندوا وتكبروا وأعرضوا، ومع ذلك يؤدي العمل والعبادة إلى غير سيده، يصرف العبادة إلى شمس، إلى قمر، إلى عجل، إلى البقرة، إلى الفأر، يعبد شخصا مخلوقا مثله، يعبد حجرا لا يضر ولا ينفع، يذبح لغير الله، يقدم النذر لغير الله، يحلف بغير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يلجأ إلى غير الله، يفوض الأمر إلى غير الله، إلى غير ذلك، يصرف صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لمن يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، يصرفها إلى غير الله تبارك وتعالى. هذا عبد لئيم. يا الله، ذكرني الله الآن والله بكلمات رقراقة جميلة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. ذهب إليه رجل مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وقال يا إبراهيم، يا إبراهيم، احترقت بالذنوب والمعاصي، ابذل إلي نصيحة لعل الله أن ينفعني بها، تزجرني هذه النصيحة عن ارتكاب المعاصي والذنوب. فقال له إبراهيم بن أدهم، إن استطعت أن تفعل خمس خصال، إن استطعت أن تفعل خمس خصال فلن تقع في معصية الله الكبير المتعال. خلي بالك أيها المذنب وأيها العاصي، وكلنا ذلك المذنب وكلنا ذلكم العاصي، والله لا أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال، دلني أنا يا إبراهيم، فأنا المذنب، أنا العاصي، أجبني بالله عليك، ماذا أفعل لأبتعد عن المعصية؟ ماذا أفعل لأبتعد عن الذنوب التي تعلقت بثيابي والتي أحرقت بدني وقلبي وفؤادي؟ ماذا أصنع؟ جواب إبراهيم ابن أدهم رحمه الله لي ولك أيها الحبيب اللبيب، ولك أيتها الفاضلة الكريمة للأمة كلها، فلقد انتهى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن لا نشهد ولا نقر بالعصمة لأحد من الخلق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي، فنحن لا نقر بالعصمة إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهت العصمة ودفنت يوم دفن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا إبراهيم، دلنا، دلنا، صف لنا دواء، صف لنا دواء يزجرنا عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، يمنعنا بفضل الله من الوقوع في هذا المستنقع الآسن العفن، ماذا نصنع؟ فقال إبراهيم بن أدهم لهذا السائل، وكلنا هذا السائل، قال له إبراهيم، يا أخي، يا أخي، إذا أردت معصية الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تأكل من رزق الله. قال، كيف ذلك يا إبراهيم، والرزق كله من عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول إبراهيم، إذا أردت يا أخي معصية الله فلا تأكل من رزق الله. قال، كيف يا إبراهيم، والرزق كله من عند الله، وقد أصلت قبل ذلك أن الرزق ليس مالا فقط، وإنما كما قال ابن منظور في لسان العرب، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان هذا الرزق أو معنويا. فالمال رزق، والإيمان رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والأخلاق الكريمة رزق، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فإبراهيم بيقول له، إذا أردت معصية الله، قبل ما تفكر في المعصية، قبل ما تفكر في المعصية، اتخذ هذا القرار، تعصي من أنت، ستعصي من، ستعصي الله الذي يرزقك. طب يا أخي، أليس من العيب أن تأكل رزقه وأن تعصيه؟ أن تأكل رزقه وأن تعصيه؟ لا تأكل رزق الله جل وعلا. فقال، كيف والرزق كله من عند الله؟ قال، فهل يجدر بك أن تقع في معصية الله وأنت تأكل رزق الله؟ قال لا والله. هات الثانية. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: أما الثانية يا أخي، إذا أردت معصية الله جل وعلا فاخرج من ملك الله، لا تعصي الله في ملكه، لا تعصي الله في ملكه، لا تعصي سيدك في ملكه وفي أرضه. فقال الرجل: كيف ذلك يا إبراهيم والملك ملكه والأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إذا أردت معصية الله فاخرج من ملك الله. يا أخي لا تعصي الله في ملك الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: كيف والملك ملكه والأرض أرضه؟ فقال له إبراهيم: فكيف تعصي الله في ملك الله؟ قال: هات الثالثة. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أما الثالثة، إذا أردت معصية الله جل وعلا فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. إذا أردت معصية الله جل وعلا فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. يا أخي أنت تستحيي من والدك ومن أمك ومن شيخك ومن رئيسك في العمل ومن أحد الناس، تستحيي أن ترتكب فاحشة أو فعلا مشينا أمام عينيه وبين يديه، فلما جعلت الحق سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك؟ أنستحيي من الخلق ولا نستحيي من الخالق سبحانه وتعالى؟ قال: إذا أردت معصية الله جل وعلا فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. فقال الرجل: كيف ذلك يا إبراهيم والله جل وعلا يعلم السر وأخفى؟ هل يغيب عن سمعه شيء؟ هل يغيب عن بصره شيء؟ إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. كيف والله جل وعلا يعلم السر وأخفى؟ كيف أعصي أو أبحث عن مكان لأعصيه حيث لا يراني فيه؟ لن أجد على وجه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمع ويرى، لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما في الكون كله لا يغيب عنه شيء، يعلم ما في الجبال، ما في بطون الجبال، ما من جبل على وجه الأرض إلا ويعلم ما في وعره، وما من بحر ولا نهر ولا محيط على سطح الأرض إلا ويعلم جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا أردت معصية الله جل وعلا فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. قال: كيف ذلك؟ والله يعلم السر وأخفى. قال: فكيف تعصي الله جل وعلا وأنت تعلم يقينا أنه يراك؟ يا الله. قال: هات الرابعة. قال: أما الرابعة، إن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: لا أمهلني إلى أجل معدود. قال: كيف ذلك؟ والله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: فكيف تريد النجاة؟ كيف تريد النجاة وأنت تعلم ذلك؟ إذا جاءك ملك الموت فقل له: لا أنظرني، أمهلني إلى أجل معدود. قال: كيف؟ والله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: إن كنت تعلم ذلك فكيف تنشد النجاة؟ قال: هات الخامسة يرحمك الله. فقال إبراهيم بن أدهم: أما الخامسة، إن جاءتك الملائكة العذاب لتقودك إلى جهنم فلا تذهب معهم. فبكى الرجل وقال: أستغفر الله وأتوب إليه. وانطلق وهو يعاهد ربه سبحانه وتعالى على التوبة والأوبة. فالعبد المشرك عبد لئيم، عبد آبق، لم يحقق مراد الله سبحانه. كيف تصرف العبادة لغيره هو الذي رزقك؟ كيف تقدم النذر لغيره وأنت تقدم نعمة أنعم بها عليك إلى غيره؟ كيف تصرف العبادة لغير الله وهو خالقك، وهو رازقك، وهو صاحب الحق عليك، وهو صاحب الفضل عليك، وهو الذي خلقك، وهو الذي كرمك، وهو الذي فضلك على كثير ممن خلق، وهو الذي أنزل من أجلك القرآن الكريم على قلب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جل وعلا جعل بعد المصطفى في هذه الأمة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليدلوك وليأخذوا بيدك إلى ذات الطريق الذي دل الخلق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعل العلماء ورثة للأنبياء حتى لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة، ممن يدل الخلق على الحق بحق. هل يعقل بعد ذلك أن تصرف العبادة لغيره، أن تصرف الذبح لغيره، أن تذبح لغيره، أن تنذر لغيره، أن تقدم النذر لغيره، أن تحلف بغيره، أن تلجأ إلى غيره، أن تستغيث بغيره، أن تستعين بغيره، أن تفوض الأمر إلى غيره؟ أخي اصرف العبادة كاملة إلى الله، حقق التوحيد لله وحده، واحذر الشرك، فإن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لسيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال له رب العالمين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا أريد أن أخذ الحلقة كاملة اليوم في هذه الكلمة الأولى أيضا، وإلا فورب الكعبة تحتاج إلى حلقة، بل إلى حلقات، تحتاج إلى حلقات. نعم، كلما تعددت وتأكدت العبارات والكلمات في مادة التوحيد كانت نورا على نور. وهل ضاعت الأمة إلا يوما ابتعدت عن التوحيد؟ وهل أعز الله الأمة إلا يوما حققت التوحيد؟ وهل تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا يوما أن حققت الغاية، إلا يوما أن عرفت الوظيفة التي من أجلها خلقت، إلا يوما أن حققت الغاية التي من أجلها ابتعثت، ألا وهي أن تعبدوا الله وحده لا شريك له بلا منازع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أعاذني الله وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا هو المشرك الذي يعمل إلى غير سيده ويؤدي إلى غير سيده سبحانه وتعالى، يؤدي إلى غير خالقه الذي يجب أن يفرد وحده بالألوهية والعبادة. مش بكفاية كده في الكلمة الأولى دي؟ نأخذ الكلمة الثانية: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يا الله يا الله يا الله، اسمع تاني الكلمات القوية دي، كلمات جميلة رائعة. وآمركم بالصلاة، هذا أمر الله ليحيى، وأمر الله لبني إسرائيل، وأمر الله للأمة. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه جل جلاله لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والله تخلي بالك معايا، لأن هذه كنت أود أن أفرد لها حلقة كاملة، لكن فيما تبقى من وقت الحلقة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآمركم بالصلاة، أفردت حلقة كاملة للصلاة بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة. فالصلاة صلة، صلة بين العبد وبين ربه. ما أحوجك إلى هذه الصلة في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات؟ الصلاة معين زكي طاهر يطهر الله عز وجل بها العبد من أدران المعاصي والذنوب. الصلاة معين طاهر زكي يطهر الله عز وجل بها العبد من أدران المعاصي والذنوب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من النجاسة والقاذورات؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر الله أكبر، تصلي الصبح وتخرج طوال اليوم إلى صلاة الظهر تحترق بالذنوب وبالمعاصي، كلمة نظرة إلى غير ذلك، ثم يحين وقت صلاة الظهر فتتوضأ، وقد تحدثت عن الوضوء، وتقف بين يدي الله جل وعلا، فيطهرك الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة من كل المعاصي والذنوب التي ارتكبتها من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ما لم تقع في كبيرة من الكبائر، أعاذني الله وإياكم من الكبائر والصغائر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يا للفضل، يا له من فضل ومن كرم. والأحاديث كثيرة وقد ذكرتها كاملة بفضل الله جل وعلا في حلقة الصلاة، انظر إلى فضل الله. وأمركم بالصلاة، طيب خلي بالك بقى، أنا مش هتكلم النهاردة عن فضل الصلاة ولا عن أركانها ولا عن كيفيتها، لكنني سأتحدث في جزئية جديدة قد لا يلتفت إليها كثير من أحبابنا وأخواتنا من المصلين. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. أقف معايا شوية، الله يبارك فيك. فلا تلتفتوا، الالتفات نوعان، التفات القلب، دي جديدة قوي، التفات القلب، وبعدين التفات البصر والجوارح. أقول تاني، خلي بال حضرتك قوي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. كثير من الناس يعلم أن الالتفات هو التفات البصر، ممكن يكون بيصلي بعدين ينظر ببصره يمينا أو شمالا، أو يلتفت بجارحته بجسده هكذا، وهذا نراه في المساجد في جل الصلوات. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فيتصور الكثيرون أو الأكثرون أن الالتفات هو التفات البصر أو الجوارح، وينسى كثير من الناس أن التفات القلب أخطر من التفات البصر. الالتفات نوعان، التفات القلب والتفات البصر والجوارح. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري وغيره، سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. اسمع النبي عليه، قال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. ذلك اختلاس، سرقة، اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. أقف مع كلمة ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، ونرجع نفصل الالتفات تاني، لأن ده موضوع خطير جدا وفي غاية الدقة. الشيطان، اعلم أن أغيظ وقت للشيطان وأنت ساجد بين يدي الملك الرحمن. يا الله، إذا رآك الشيطان ساجدا لله جل وعلا، اعلم بأن هذه اللحظات هي أغيظ لحظات تمر على الشيطان، لأن الله جل وعلا أمره بالسجود فعصى، وأمرك أنت أيها الموحد المصلي بالسجود فأطعته، وسجدت وأنت في غاية الحب لله وأنت في غاية الرضا عن الله، لذا فأنت تلقم الشيطان حجرا وتوقعه في غيظ وهم شديدين، وأنت تصلي وأنت تسجد بين يدي الله جل وعلا. ولذلك لن يتركك الشيطان كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى، تؤدي الصلاة ابتداء، وإن انتصرت عليه ودخلت في الصلاة لن يتركك لتؤدي الصلاة كاملة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يرضيه جل جلاله أبدا، وإنما هو لك بالمرصاد. قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بتخلي بالك من القرآن، لأن كثيرا من الناس قد عاد الرحيم الرحمن وقد صادق وآمن للشيطان، لأن كثيرا من الناس قد عاد الرحيم الرحمن وصادق وآمن الرجيم الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو، يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا الله، قال الله تعالى وهو بين لنا من أول لحظة أعلن الشيطان فيها عداوته لآدم وبنيه، من أول لحظة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي الآية الأخرى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. فإبليس من أكثر أهل الأرض، ومع ذلك يخرج علينا من يدعي العلم ويقول بأن إبليس لم يكفر، وهذه كارثة من الكوارث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نسمع الآن العجب العجاب، نسمع العجب العجاب، نسمع من يقول بأن إبليس لم يكفر بالله جل وعلا، ونسمع من يقول للمسلم أن يختار الدين الذي شاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. فإبليس من أول لحظة يعلن عداوته لآدم وذريته، أفتتخذونه وذريته، أي وذرية الشيطان وذرية إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. خلي بالك، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالك اللي ما بتصليش، خلي بالك. يقول: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قعد له أي قعد الشيطان لابن آدم بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ معقول تدخل في الإسلام وتترك دين آبائك ودين أجدادك؟ هذا إن دل فإنما يدل على تخلفك وعلى أنك لست صاحب شخصية ولست صاحب قرار، إلى غير هذه الأهواء والنفخ الشيطاني من إبليس وجنده. أتسلم وتذر يعني وتترك دينك ودين آبائك؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. هذا هو الموفق الذي أسعده الله جل وعلا ونصره الله تبارك وتعالى على عدوه الأول، فعصاه فأسلم. هذا هو الموفق، هذا هو الموحد الذي حقق مراد الله سبحانه وتعالى وآمن بالله وكفر بالشيطان. فقعد له أي الشيطان بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول. في الطول المهاجر في بلاد الغربة مقيد، يزين الشيطان للعبد ويخوفه من الهجرة لله تبارك وتعالى وقل لا تذر أرضك ولا تذر وطنك ولا تذر بلدك، حتى ولو كان ذلك على حساب عقيدتك، حتى ولو كان ذلك على حساب دينك. ثم يخوفه ويقول أنت في بلاد الغربة مقيد كالفرس المقيد في الحبال وفي القيود، فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في الطول أو يستن في طوله أي في قيده وحبله الذي قيد به، فعصاه فهاجر. وهذا فضل الله على من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على من هاجر من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير. وبالجملة من هاجر من البعد عن الله إلى القرب من الله جل في علاه. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الهجرة، أي من كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنقف مع الهجرة بمعانيها الرقراقة الجميلة. فقعد له الشيطان بطريق الهجرة فقال تدع أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، فعصاه فهاجر. الله أكبر. فقعد له الشيطان بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتنكح المرأة فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد فعصاه فجاهد. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج سيد النبيين رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى. خلي بال حضرتك، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا معتكفا، فذهبت إليه ليلا لأزوره، ثم انقلبت فقام معي ليقلبني، يعني قمت لأعود إلى بيتي فقام معي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوصلها إلى دارها، ليوصلها إلى بيتها. تقول صفية رضي الله عنها فمر رجلان فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بأبي أنت وأمي، بأبي هو وأمي، لا إله إلا الله. يقول على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني هذه امرأتي، هذه زوجتي. فقال أي الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل نشك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم اسمع، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا أو سوءا. من أجمل ما قرأت من تعليقات على هذا الحديث ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين من باب رحمة النبي بهما، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عليهما طريق الشيطان وسبيله، إذ لو ظن الرجلان برسول الله سوءا وشرا كفرا بالله جل وعلا. فأراد النبي رحمة منه بالرجلين أن يقطع على قلبيهما سبيل الشيطان وطريق الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا. فلا ينبغي أن نسيء الظن بأهل الفضل، لا ينبغي أن نسيء الظن بأهل الفضل وبأهل الخير. والناس صنفان، صنف مشتهر بالدين وبالصلاح وبالخير، هذا هو الغالب عليه، هذا إن زل فلا ينبغي أن نهتك ستره ولا ينبغي أن نفضحه، وإنما يجب علينا أن نستر عليه. وصنف مشتهر بين الناس بالفجور، ومشتهر بين الناس بالمعاصي، بل هو يفخر بالمعصية ويجهر بالمعصية، وربما يعصي الله بليل ويستره ربه، فإذا أصبح هتك ستر الله عليه. هذا لا حرمة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إن بكت بما فيه لكي يحذر الناس شره فلا حرج في ذلك. فلا ينبغي أن يظن أهل الفضل بأهل الفضل شرا وسوءا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأجمل من ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أيها الأفاضل من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، عد معي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى تحذيره من شر الشيطان وخطر الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا، ولو قذف الشيطان في قلبيهما هذا الظن السيء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سألت أم المؤمنين عائشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، سرقة. طيب، ارجع معايا للالتفات، لمعنى الالتفات. الالتفات نوعان: التفات القلب والتفات البصر والجارحة. ودعنا نبدأ بأخطر الالتفات، وهو التفات القلب. قل من فكر في هذه، وقل من انتبه إليها. التفات القلب يسبق التفات البدن، محال أن يلتفت البصر إلا إن التفت القلب، محال أن يلتفت البدن إلا إن التفت القلب عن ملك الملوك جل جلاله. يا الله، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أخي، ماذا تقول لو أن رجلا الآن دخل على وزير من الوزراء، أو على رئيس من الرؤساء، أو على ملك من ملوك الأرض؟ تصور لو أن رجلا دخل على رئيس من الرؤساء في مجلسه وقد دعاه الرئيس، أو قد دعاه الملك، أي ملك أو أي أمير من الأمراء دعاه إلى مجلسه. أسألك بالله أن تركز معي في هذا. ثم دخل هذا الرجل إلى مجلس الأمير أو الرئيس أو الملك، والملك واقف لاستقباله مستعد في انتظاره، وإذ هذا الرجل اللئيم يدخل وقد وقف الملك أو الرئيس لاستقباله، لكنه دخل المجلس وصار يلتفت يمينا وشمالا وانظر إلى خلفه، ثم بعد ذلك يتقدم خطوة ويقف. وأسألك بالله، أسألك بالله، أيعقل أن يفعل ذلك إنسان عاقل على وجه الأرض؟ مستحيل، مستحيل. بل لو دخلت مكتبا عاديا لرجل من أهل الفضل والخير مستحيل أن تلتفت أمنة أو يسرة. فما ظنك لو دخلت على وزير أو على رئيس أو على أمير أو على ملك من الملوك؟ مستحيل أن تلتفت ببصرك يمنة أو يسرة. فكيف وأنت واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل جلاله كيف تلتفت بقلبك تنشغل؟ مستحيل لا تركز وأنت بين يدي الرئيس أو الملك، مستحيل أن تنشغل أو أن يشرد ذهنك، بل ستقف بكليتك وكيانك كله وأنت في غاية التركيز، لأنك استجمعت القلب واستجمعت العقل، بل وعشت طوال الليل تفكر في هذا اللقاء وكيف أدخل على هذا الرجل من الرؤساء أو الأمراء أو الملوك، وبأي لغة أتكلم، وبأي طريقة أصافح، وبأي كيفية أجلس، إلى غير ذلك. استجمعت القلب والعقل لقاء هذا الرجل من عباد الله سبحانه وتعالى. يا أخي، هل فكرت في وقوفك أنت بين يدي مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل جلاله، جل جلاله وتبارك اسمه وتعالى شأنه وعظم جاهه وسلطانه، لا نحصي ثناء عليه جل وعلا، فهو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه، جل ثناؤه، جل ثناؤه، وعظم جاهه، وعظم جاهه، وعظم جاهه، له كل جلال، وله كل كمال، وله كل جمال، له كل جلال، وله كل كمال، وله كل جمال، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف تلتفت إذن وأنت بين يدي الحق تبارك وتعالى بقلبك؟ التفات القلب، ثم بعد ذلك يأتي تبعا له التفات البصر. لو التفت القلب، لو انشغل القلب انشغل البصر، خلاص أنت لا تستشعر عظمة من أنت واقف بين يديه، لا تستشعر جلال من أنت واقف بين يديه. لم يمتلئ قلبك بحبه وقدره وجلاله وهيبته وخشيته سبحانه، لذا فالقلب منشغل عنه، لأنه لم يذق طعم الإجلال وطعم الإخبات وطعم الحب وطعم الخشوع وطعم الخشية. فالقلب منشغل، البدن يؤدي حركات سويدية أو يؤدي تمارين رياضية بصور مختلفة، لكن القلب شارد، لكن القلب غافل، لكن القلب لاهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمحال أن يلتفت القلب دون أن يلتفت البصر، محال أن يلتفت القلب دون أن تلتفت الجوارح يمنة ويسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى التفات القلب، القلوب ثلاثة، خلي بالك، القلوب ثلاثة: قلب أشرق فيه نور الإيمان والحب والإجلال والخشية والتفويض والرجاء والتوكل إلى غير ذلك من المعاني، وما أجمل وأعظم عمل القلب. فكثير من الناس لا يلتفت إلى عمل القلب ويظن أن العمل فقط هو عمل الجوارح. لا يا أخي الحبيب، عمل القلب أخطر، عمل القلب خطير، وعمل القلب جليل. ولذلك أنا أعجب ممن يخرجون عمل القلب من مسمى الإيمان، أو يخرجون عمل الجوارح من مسمى الإيمان. كيف يحقق عبد الإيمان بالله وقلبه لم يحقق الخشية والحب والإذعان والتفويض والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك؟ كيف؟ محال، محال أن نخرج عمل القلب من مسمى الإيمان، أن نخرج عمل الجوارح من مسمى الإيمان، محال. العمل من الإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، بس احنا بنتعمد نسقط أعمالكم. ليه؟ ما عرفش. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب قال تعالى في شأن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا العمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. القلوب الثلاثة: قلب سليم، سليم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغينة والعجب والكبر والغرور إلى غير ذلك من أمراض القلوب. قلب مليء بأنوار الإيمان، مليء بأنوار التوحيد، هذا هو القلب السليم الذي ينجو به العبد في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة يا أرحم الراحمين. طيب، قلب ميت، أعاذني الله وإياكم من موت القلب. قلب ميت كفر بالله جل وعلا، لا يعرف الحب ولا يعرف الذل، أظلم بظلمات الشرك وأوحال الكفر، وقالوا قلوبنا غلف أي مغلفة في أغشية الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلب ثالث تمده مادتان: مادة إيمان وصلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج، فيه مواد الخير. والمادة الأخرى وتمده مادة نفاق، في كذب، في غش، في خيانة، وفي خداع، وفي فجور في الخصام، وفيه أكل للحرام، وفيه أكل الأموال اليتامى، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه ظلم لنفسه ولغيره من خلق الله. تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. تارة يغلب على هذا القلب الإيمان فيميل إلى القلب السليم، يميل إلى القلب السليم، ترى صاحبه في وقت من الأوقات مع الله جل وعلا، مع الله أشرق على قلبه أنوار التوحيد والإيمان. وتارة يميل هذا القلب إلى القلب الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضيع الصلاة، ضيع الصيام، ضيع الزكاة، ضيع الحج مع القدرة، يأكل أموال الناس بالباطل، لا يعنيه إلا أن يستمتع بالحرام، لا يعنيه إلا أن يجمع المال من الحلال أو من الحرام سواء، لا يعنيه إلا أن يستمتع بامرأة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. يغلب على هذا القلب مواد النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيميل ناحية القلب الميت. البيوت ثلاثة، معلش اصبر عليها شوي. ايه يا عم اللي دخل البيوت في القلوب دلوقتي عم الشيخ؟ اصبر عليها شوية ما تستعجلش. ده الوقت ازف، لا حول ولا قوة الا بالله، ده احنا لسه ما قلناش حاجة. طيب بسرعة كده ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة. طب ايه هي البيوت؟ طب نتعرف عليها في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر الليلة لأجيب فيما تبقى من الوقت على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله سبحانه وتعالى أسأل ان يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وان يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا، وأن يستر بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير. طيب، نستقبل اتصالات إخواننا وأخواتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
الله يخليك. ازيك يا شيخ محمد؟
بخير، ربنا يبارك.
لو سمحت يا شيخ محمد، في نوع من انواع الشرك، احنا كلنا نعلم ان الشرك بالله اننا ندعو مع الله الها اخر والعياذ بالله، ولكن في انواع للشرك تانية احنا ما نعرفهاش، وممكن البني ادم يقع فيها بدون ما يشعر. فبالله عليك عرفنا ايه انواع الشرك وازاي نقي انفسنا منها. وجزاك الله كل خير،
ربنا يبارك فيك، سؤال جميل. طيب، نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يخليك لنا ويعز لك الاسلام.
آمين.
يا رب.
امين.
ممكن اسال حضرتك سؤال بعد اذنك؟
اتفضل يا اختي.
حضرتك، انا زوجي شغال في مصنع، هو مكلف ان هو يشتري طلبات المصنع دي.
نعم.
بس هو ليه راتب شهري، بس حضرتك يعني لما بيطلع يشتري الطلبات بتاعه المصنع بيطلع لنفسه مبلغ فرق، يعني لو الحاجه ب10 يحسبها ب12، لو ب18 يحسبها ب20،
بدون علم اصحاب
بدون
المصنع.
علم صاحب المصنع، بان هو ليه راتب شهري،
وهذه طبيعه عمله.
زي دي طبعا مش هيكون راضي عنها،
هذا مال حرام.
ما انا عارفه ان هو مال حرام يا شيخ محمد للاسف، بس حضرتك انا كلمته كتير جدا 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 وهو مش مقتنع. هو والله جواه خير وطيب جدا وبيعمل خير كتير، بس الشيطان ما هيقله ان دي يعني حاجه مش حرام. فهو دلوقتي سامع حضرتك،
طيب
يا ريت بس تقول له كلام يهز قلبه كده. بس
اسال الله سبحانه وتعالى
ان ربنا يخليه
الى الحق ردا جميلا. طيب، نستقبل السلام اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
حياكم الله.
نهني الامه بقناه الرحمه، ربنا يجعلها قناه
الله يكرم. ازيك؟ الله خير، ربنا يبارك فيك.
عندي 3 اسئله ساطرحهم سريعا ان شاء الله. بالنسبة لصلاة التراويح، في حديث على رسول صلى الله عليه وسلم من سلم على الإمام حتى آخر الصلاة فكأنما قام الليل كله. وهناك بعد المساجد في العشر الأخيرة من رمضان تصلي صلاة التهجد، فأيهما أفضل، صلي التراويح مع الإمام فقط حتى الانتهاء أم أجمع بين التراويح وصلاة التهجد؟ وهل التهجد سنة أم لا؟ السؤال الثاني، هناك صور كثيرة من كفالة اليتيم. هناك الصورة الأولى، هناك من يكفل اليتيم ويربيه كأنه ابنه ويتوبعه ويباشره، وهناك صورة أخرى من يكفل اليتيم ويعرفه لكنه يكون بدفع مبلغ شهري فقط ولا يتابعه ولا يباشره، وهناك صورة أخرى من يدفع في صندوق المسجد ولا يعرف اليتيم ولا يراه. فهل كل الصور دي تنول الأجر بتاع الحديث أنا وكافل اليتيم كآيتين في الجنة؟ فالسؤال الأخير، حكم تكسير اللحية وتحديدها، وجزاك الله عنا خير.
وإياكم، جزاك الله خيرا. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يطمننا عليك يا
آمين.
رب
امين، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ. انا كان جوزي الله يرحمه كان كاتب لي محل باسمي.
نعم.
الو.
مع حضرتك.
كان كاتب لي محل باسمي، وبعدين جيت وفى المحل ده كاتبه من حوالي 10 سنين، وهو لسه متوفي بقاله 6 سنين. فانا جيت دلوقتي يعني كان حالف ان بنته دي كان متجوز عليا ومعاه بنت منها، فكان حالف ان هي ملهاش في المحل ده، هو كان كاتبه بس على اساس ان يبقى لولادي، انا معايا 4 3 بنات وولد، ان ده يبقى جهاز البنات.
نعم.
فما جيت وفى انا بعته، فهل انا دلوقتي من حقي ان انا اديها ولا لا؟
يجب عليك أن تعطيها حقها كذلك في الميراث كبقية إخوانها.
وهذا
طبعا
رغم انه هو قال لي ان هي
هذه حتى ولو اوصى بذلك وصيه مكتوبه لا يعتد بها، يعني ما تخدش في الوصيه لانها وصيه مخالفه لشرع الله عز وجل. وهذا يعني ان شاء الله صله منك به وبر منك به ورحمه منك به ووفاء منك له، واسال الله ان يتجاوز عنا وعنه وان يثبتنا اياك على الحق. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا
وسهلا،
ربنا يبارك في حضرتك.
اهلا وسهلا،
الله يخليك يا شيخ محمد. بالنسبه انا كنت في عمره فجاي نزلونا عند اللي هي بتاعه المصاحف اللي بيوزعوها. كويس، فبس وزعوا على الرجاله ما عدا الحريم. فدي يعني مثلا زي عامله قلت الورث او الحاجات دي الحريم بيحرموها مثلا او حاجه زي كده، فيعني كنت بسال على حاجه زي كده.
لا أنا مش فاهم سؤال حضرتك يعني.
نعم
مش فاهم سؤال حضرتك.
في مكان
أعلم. يعني وزعوا على الرجال
أعلم.
طيب ايه السؤال؟ وزعوا على الرجال دون النساء؟
على الرجال بس.
طيب ايه السؤال؟
يعني الحريم طب ليه يحرموها من حاجة زي
قلت؟ لا انا اعتقد ان التوزيع بيبقى فضل الله كما انا رأيته بنفسي، وزعوا على الاخوة والاخوات، لكن ربما يكون في هذا الوقت كان العدد قليلا، لكن ما لاش علاقة بالجانب الشرعي يعني. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك ويديك الصحه.
امين
امين. كل سنه وحضرتك طيب
وانت بخير الله يكرمك.
انا عايز اسال حضرتك بس سؤال.
نعم.
الاستاذ بتاعي انا زوجي انا ضربته على ميكروباص من اسبوع،
والله
اللي ضربه سابه في الشارع ومشي ومكسر في المستشفى.
نعم.
هل دلوقتي هل احنا نعمل له محضر ولا نتوكل على الله ونسيبها لله كده بس هو مكسر خالص يعني؟
لا، لابد من المطالبة بالحق.
حالته سيئة خالص الرئتين.
لا، خذ طالبه بحق الزوج، ربنا يشفيه ويعفيه ويعفو عنه. وأخذ العوض كما يقول بعض الناس أنا لا أقبل العوض، فهذا كلام غير صحيح. إن فعل ذلك باختياري فهذه يعني له أجره، لكن من أتلف شيء فعليه إصلاح. فعلى هذا الرجل الذي أصاب يعني زوجك أن يتحمل يعني حجم هذا الكسر وحجم هذا الإذاء، ولو قبلتم أنتم هذا المال فلا حرج عليكم على الإطلاق، وهذا حقه، وأسأل الله أن يخرجه سالما غانما إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل، أنا بجيب مدرس تحفيظ قرآن في البيت، عندي 4 بنات بس هم 3 بيحفظوا ومعهم 2 بنات جيران لينا يعني. وانا بحفظ قران اساسا في دار تحفيظ قران بس لسه يعني ما ادونيش الاجازه ان انا احفظ.
نعم.
فهل ده حرام ولا حلال؟
طبعا حرام يا اختي، لا يجوز للرجل الاجنبي ان يدخل بيتك ابدا في غياب الزوج.
طيب.
او في عدم وجود محرم حتى ولو كان يحفظ القران الكريم.
طب لو انا ما لقيتش محفظه قران؟
حفظ البنات انت على قدر جهدك وعلى قدر ما تحفظين وما تعلمين.
طب لو معلش يا شيخ، لو في مدرس ثاني يعني مثلا كان انجليزي او طبعا يعني درسهم في المدرسه بيجي البيت برضه للتدريس برضه حرام؟
طبعا لا يجوز يا اخواني ويا اخوات الفضليات ان يدخل رجل اجنبي على الاطلاق الى البيت في غياب الزوج، لا يجوز. لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم اياكم الدخول على النساء الى غير ذلك، ولا يمكن ان يحدث خلل في البيت الا لمخالفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وليس معنى ذلك اننا نقلل من اخلاقيات اخواتنا ولا من اخلاق اخواننا، بل هذا دين ربنا وهذا دين نبينا صلى الله عليه واله وسلم. لابد ان نعلم ان هذا التشريع تشريع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما أن يتصور البعض أننا حين نقول ذلك فإنما هذا من باب التشدد والتلطع منا، وأننا نشكك في أخلاقيات نسائنا وفي أخلاقيات بناتنا وفي أخلاقيات إخواننا، فهذا من أجل مختل. والذي يقول ذلك هو نفسه يعلم يقينا أنه لا يمكن أبدا أن نقيد رجلا بالحبال وأن نلقيه في البحر وأن نقول له إياك أن تغرق، وهو يعلم يقينا ولا يكابر أبدا أن النار لو اشتعلت وأسكبنا عليها يعني جركن بنزين مثلا أو الكيروسين أو الغاز يعني بلغتنا، والنار مش هتشتعل، نقول للنار ما تشتعليش، مستحيل. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، فهذا محال. فلا ينبغي لرجل أن يدخل بيتا أجنبيا عنه في غياب الزوج، ولا يجوز للأخت الفاضلة أن تدخل رجلا إلى بيتها لو كان مدرسا يحفظ أولادها وبناتها القرآن الكريم، أو لو كان مدرسا يعطي أولادها دروسا خصوصية، اللهم إلا في وجود الرجل، إلا في وجود الرجل، أو إذا كان الدرس يعطى في مكان منفصل عن البيت للأولاد، أما للبنات ويخلو الرجل بالبنات فهذه أيضا كارثة أخرى، ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا حرام في دين الله الكبير المتعال وفي دين النبي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. طيب أرجع إلى الأسئلة. السؤال الأول هو يعني أخطر الأسئلة الليلة بلا شك. الأخت الفاضلة تقول يعني أنواع الشرك كثيرة وكيف نتقي الشرك، يعني هذا باب جميل وطويل ونفيس، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الحديث عنه بإسهاب إن شاء الله عز وجل. الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تاني والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرجاء، شرك الدعاء، هذه أنواع من أنواع الشرك التي يغفل عنها كثير من الخلق ويجهلها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا أقول لا أمل أبدا من تكرار العبرة في مادة التوحيد والتحذير من الشرك، وبفضل الله يعني أستغل أي مناسبة، بل وأحيانا بدون مناسبة أحذر نفسي وأمتي، أحذر نفسي أنا مش تخين على الشرك ولا كبير على الشرك، أين أنا مع الخليل إبراهيم؟ لا أسوي حبة رمل تطأها نعل خليل الله إبراهيم، ومع ذلك إبراهيم الخليل أسوة سيد النبيين وقدوة سيد المرسلين، إبراهيم الخليل خليل رب العالمين الذي وصفه الله بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يقول لربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله شرك ظاهر، شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو اتخاذ الند للرحمن في شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف إلى غير ذلك، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. هذا الشرك الأكبر، وهو اتخاذ الند، والند هو المناظر هو النظير والمناوئ والشبيه والمثيل، هو النظير والمناوئ والشبيه والمثيل، هذا هو معنى الند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. وجاء هذا هو الشرك الأكبر، والتفصيل إن شاء الله فيه فصلته مرارا ولا أمل من التكرار إن شاء الله. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو الرياء. الشرك الأصغر وهو الرياء. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الشرك الأصغر الرياء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم:
أجعلتني لله نداء؟ بل قل ما شاء الله وحده، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكقول الرجل لولا الكلب لسرق البيت، إلى آخر هذه الكلمات التي يرددها كثير من الناس وهم لا يعرفون خطرها. إذن الشرك أنواع كثيرة: شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف، بلا حول ولا قوة إلا بالله، والشرك الأصغر وهو الرياء، والرياء هو إرادة الغير بفعل الخير، أو أن يعمل الإنسان العمل من أعمال الطاعات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لرب الأرض والسماوات، لا يريد بها العبد وجه الله، وإنما يريد بها السمعة والشهرة والمحمدة والمكانة والجاه والوجاهة عند الخلق، هذا هو الرياء. والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيضا لا ينبغي أن نصرف العبادة لغير الله عز وجل، وشرك الدعاء، لا ينبغي أن تدعو إلا الله، لا ينبغي أن تدعو نبيا ولا أن تدعو وليا، إياك حذاري حبيبي في الله أن تدعو نبيا من الأنبياء، لا تقل أبدا يا رسول الله أغثني، يا رسول الله نجني، يا رسول الله ارزقني، أعوذ بالله، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من الشرك. وإنما يجب أن تسأل الله عز وجل وحده، إذا سألت فاسأل الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا تسأل نبيا، لا تسأل وليا، صلى الله وسلم بارك على الأنبياء ورضي الله ورحم الأولياء، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، فالولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه ومن أهل البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك لا ينبغي أن تذبح لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. لا ينبغي أن تقدم النذر لغير الله، من نذر لغير الله فقد أشرك، ده كلام النبي مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تحلف إلا بالله، أوعى تقول والنبي صلى الله عليه وسلم هو ملء قلوبنا ورب الكعبة، لكنه بأبي وأمي وروحي أمرنا ألا نحلف إلا بالله، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. أوعى تحلف إلا برب العزة، ما تقولش وحياة ولادي، ما تقولش وحياة مراتي، ما تقولش وتربط جدي، إيه عم مالنا مال تربط جدك ومالك ومالنا مال. لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. النذر، أوعى تقدم النذر لنبي أو لولي، أوعى تقول النذر ده لرسول الله، لا 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 أعوذ بالله، أوعى تقول النذر ده لسيدنا الحسين، أوعى تقول النذر ده للسيدة زينب أو للبدوي أو للدسوقي أو لأي أحد أبدا. من نذر لغير الله فقد أشرك. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، أنت عارف نسكي يعني ذبحي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله أن يرزقناكم التوحيد الخالص، وأن ينجيني وإياكم من الشرك كله كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فاللهم كما أطعناك في أحب الأعمال إليك وهو التوحيد، ولن نعصك في أقبح الأعمال إليك وهو الشرك، فاغفر لنا ما بين ذلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول بأن زوجها يعمل في مصنع، اشتري طلبات المصنع بدون علمي صاحب المصنع، ويعمل لنفسه نسبة، فأنا أقول له: أخي الحبيب، هذا مال حرام، ما دمت تعمل في هذا المصنع براتب متفق عليه بينك وبين المسؤول عن هذا المصنع فلا يجوز لك أبدا أن تأخذ مالا حراما، وإلا فهذه صورة من صور خيانتك للأمانة التي اؤتمنت عليها. هذه وظيفتك، مندوب مبيعات مثلا أو مندوب مشتريات، وظيفتك أن تذهب لتشتري هذه السلعة من هذا المكان الفلاني، بل من الأمانة أن تسأل عن سعر السلعة في أكثر من مكان، وكأنك ستشتري لنفسك أنت. هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يجب عليك أخي الحبيب أن تسأل عن سعر السلعة في أكثر من مكان، وأن تشتري أجود السلع بأقل الأسعار لهذا المصنع الذي تعمل فيه، والذي جعله الله سببا لرزقك ورزق أولادك بالحلال الطيب. أما أن تذهب لتشتري السلعة بمئة جنيه فتذهب إلى صاحب المصنع وتقول وتزور في الفواتير باتفاق معك ومع من باع لك هذه السلعة، تقول سعرها 110 أو 101 جنيه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن دفعت قيمة مواصلات فخذ قيمة المواصلات، أما أن تقول أخذ نسبة أخرى في مقابل جهدي فهذا عملك الذي كلفت به، وهذه أمانتك التي ائتمنت عليها. واعلم بأن هذا المال الزائد مال حرام، ولن ينفعك ولن ينفع أولادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أسأل الله أن يجعل إنكم أهلا للأمانة، إنه لذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن صلاته مع الإمام. أقول: إذا أردت أن تحصل الأجر كاملة فصلي صلاة التراويح كاملة مع إمامك لتحصل هذا الأجر الذي وعدك به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولا حرج بعد ذلك على خلاف بين بين أهل العلم في أن تصلي التهجد، ويعني لك أن تصلي الوتر مع إمامك الذي صليت معه التراويح، ولا حرج عليك أن تصلي كذلك الوتر مع إمامك الذي ستصلي معه التهجد. وإن أردت أن تقوم بعدما ينصرف إمامك لتأتي بركعة أخرى لتشفع بها ركعة الوتر حتى تصلي التهجد بعد ذلك مع إمام آخر الليل، فلا حرج بذلك عليك في ذلك، لتخرج أو لتجمع بين الأحاديث الثابتة الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لكفالة اليتيم فأرجو الله عز وجل ألا أضيق واسعة، أرجو ألا أضيق واسعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. في رواية أخرى جميلة أود أن أبشر بها أخي الحبيب الحريص، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم لنفسه أو لغيره، له أو لغيره، يعني أن يكون هذا اليتيم لك أو من رحمك، أو أن يكون هذا اليتيم لغيرك من أبناء المسلمين. أنا وكافيل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فلا حرج عليك بفضل الله تعالى، ولا تضيق ما وسع الله عز وجل. إن يسر الله لك أن تكفل اليتيم كفالة تامة فلا شك أن هذا يعني أكمل، أكمل في الأجر إن شاء الله تعالى. وأرجو الله ألا يحرمك الأجر إن كفلت اليتيمة بأن تعطي مبلغا من المال لأي جهة خيرية أو دعوية تكفل الأيتام، وتقول: هذا اليتيم يحتاج مثلا إلى 100 جنيه في الشارع أو إلى 200، ويحتاج إلى 200 جنيه مثلا مصاريف للمدارس. إن تكفلت بكل هذه المصروفات من طعام وشراب وملبس حتى ولو لم تذهب بنفسك لانشغالك، فأرجو الله عز وجل ألا يحرمك أجر الكفالة الكاملة اليتيم من يتامى المسلمين. والصورة الأخرى يعني أن تدفع أيضا لكفالة التين في الصندوق من المسجد، وإخواننا المتفرغون لهذا العمل يقومون يعني بكفالة اليتيم عنك بإعطائه لهذا المال أو بشراء ما يحتاج إليه. فأرجو الله أيضا أن تكون هذه الصورة من صور الكفالة، ولا أريد أن أضيق ما وسع الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمناكم الأجر. المهم أن تكون صادقا النية، المهم أن تكون صادقا النية. فوالله الذي لا إله غيره قد يكفل إنسان يعني مئات اليتامى ولا شيء له عند الله تعالى، أنه يعمل ذلك من أجل السمعة ومن أجل محمدة ومن أجل شهرة ومن أجل أنه يريد أن يرشح نفسه في انتخابات أيا كان نوع هذه الانتخابات. فالله مطلع على النيات، وقد يكفل إنسان يتيما بعشرة جنيهات، هذا كل ما يمتلك أو ما يقدر عليه في مساعدة اليتيم، قد ترفع هذه الجنيهات العشر يعني إلى الفردوس الأعلى. إن الله تعالى كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم أو فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. فالعبرة بالنيات، وربنا سبحانه وتعالى يقول فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. حكم تقصير اللحية هذه مخالفة للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا أرخوا وفروا، كل هذا يتنافى مع التقصير ومع الأخذ أو مع الأزأزة بلغة المصريين. أسأل الله أن يرزقناكم الاتباع. طيب السؤال الأخير بسرعة، الأخت تقول بأن أجبت الأخت على سؤالها في مسألة المحل. الأخت طبعا سألت عن توزيع المصاحف. أعلم يقينا أن إخواننا في بلاد الحرمين، وقد رأيت ذلك بعيني، كنت في الحج الماضي بفضل الله عز وجل، ونحن في المنفذ يوزعون المصاحف بفضل الله على الرجال وعلى النساء، ويوزعون الكتب على الرجال والنساء. أما ما تعرضت له الأخت فأنا أرجو الله أن لا يكون ذلك مقصودا، وإنما ربما يكون يعني نفاد المصاحف أو الأعداد اللي كانت موجودة بين أيدي إخواننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه لذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.